بسم الله الرحمن الرحيم. تفسير سورة الغاشية. هذه السورة مكية، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بها بعد الفاتحة في الركعة الثانية من صلاة الجمعة وصلاة العيدين، وآياتها 26. ففي الآية الأولى ذكر اسم من أسماء القيامة، وست آيات بعدها في وعيد الأشقياء، وتسع بعدها في شأن السعداء، وأربع بعدها في أظهر الآيات الكونية، والآيات الأخيرة في التذكير وبيان عاقبة المعرضين عن الذكرى، وأن مرد العباد كلهم لله، ولا شبههم بسورة سبح اسم ربك الأعلى من وجوه. أولا ذكر فريقي الأشقياء والسعداء وما أعد لهما في الآخرة، إلا أن ذلك مفصل في سورة الغاشية كما في الآيات من أول السورة إلى الآية 16. ثانيا أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم بالتذكير. ثالثا وصف النار بالكبرى في الأعلى، ووصف عذابها بالأكبر في الغاشية. الآيات. هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة، عاملة ناصبة، تصلى نارا حامية، تسقى من عين آنية، ليس لهم طعام إلا من ضريع، لا يسمن ولا يغني من جوع. التفسير. قوله سبحانه ولا تاك حديث الغاشية، الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو لأمتي أيضا، أي أليس قد بلغك حديث الغاشية؟ وأصل الغاشية الداهية العظيمة، والمراد القيامة، سميت بذلك لأنها تغشى الناس جميعا، أي تغمرهم بأهوالها وشدائدها. قال تعالى أي تغمرهم بأهوالها وشدائدها، قال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت. الآية. والغش في الأكثر لا يكون إلا فيما يكره، قال تعالى فغشيهم من اليم ما غشيهم، والاستفهام في قوله ألا أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة، للتقرير والتهويل والتشويق والتنبيه إلى أن هذه من الأحاديث العظيمة التي ينبغي أن يتحدث بها. وسمى الله القيامة في القرآن بأسماء كثيرة باعتبار صفاتها تخويفا وتحقيقا، كالواقعة والحاقة والقارعة والطامة والصاخة. وجوه أي وجوه الكفار والمنافقين، وهي مبتدأ، وسوغ الابتداء بها أنا في مقام التنويع، وقوله خاشعة وعاملة ناصبة أخبار، وقدم ذكر آل النار لأنه أدخل في تأويل الغاشية. يومئذ أي يومئذ غشيت القيامة، فالتنوين عوض عن جملة محذوفة خاشعة أي ذليلة، كما قال تعالى وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل، وقال ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. وكني بالوجوه عن أصحابها لظهور آثار الذل عليها، عاملة أي في النار بجر السلاسل وحمل الأغلال ومكابدة الأهوال، ناصبة أي مجهدة متعبة، يقال نصبك تعب نصبا إذا عمل حتى تعب، وكأن هذا والله أعلم عقوبة من الله لهم، حيث تركوا الخشوع له والعمل في الدنيا. تصلى أي تدخل وتباشر نارا حامية أي شديدة الحر مما أحميت، يقال حميت التنور إذا اشتد حره، فتلك الوجوه مستمرة في مقاسات حر النار البالغ النهاية، كما يفيد تنكير النار ووصفها بالحامية. قوله تسقى أي تلك الوجوه حين تطلب السقيا من عين آنية حارة أي من ماء عين بلغت آناها أي غايتها في الحرارة، كما قال تعالى يطوفون بينها وبين حميم آن، وقال وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمول يشوي الوجوه، بئس الشراب وساءت مرتفقا. هذا شراب أهل النار، وأما طعام فقال فيه ليس لهم طعام أصلا إلا من ضريع، وهو الشبرق اليابس، وهو الشبرق اليابس نبات ذو شوك، لا تقرب الدواب لخبثه وسوء عاقبته، ثم هو لا يسمن ولا يغني من جوع أي لا فائدة فيه، فلا ينفع البدن ولا يدفع غائلة الجوع. والمراد أن من إطعام طعام أهل النار نبتا يشبه الضريع في عدم نفعه وغنائه، وإن لم يكن مثله في حقيقته كما هو الشأن في سائر حقائق الآخرة مع حقائق الدنيا، بل هو طعام غاية في الخبث وفي سوء تجرعه. والقصر في الآية للتأكيد، فهو إضافي أي نسبي بدليل أنه جاء في القرآن أن من طعام أهل النار الغسلين والزقوم، ويحتمل أن المعذبين على طبقات والعذاب ألوان، فمنهم من طعامه الضريع، ومنهم من طعامه الزقوم، ومنهم من طعامه الغسلين، لكل باب منهم جزء مقسوم. نسأل الله النجاة بمنه. الفوائد والأحكام. أولاً التنبيه إلى عظم شأن القيامة، ثانياً أن من أسماء القيامة الغاشية، ثالثاً أن الناس يوم القيامة فريقان أشقياء وسعداء، رابعاً التعبير عن الفريقين بالوجوه، خامساً ذكر أصناف عذاب الأشقياء من الذل والعمل الشاق وصلي النار والسقي من الحميم وطعام الضريع، سادساً أن لأهل النار فيها طعاماً وشراباً وبئس الطعام والشراب، سابعاً التنبيه إلى شدة حرارة جهنم لقوله حامية وآنية، ثامناً أن من عذاب الآخرة ما هو حسي من المطاعم والمشارب والأغلال، ففيها تاسعاً الرد على الفلاسفة القائلين بأن النعيم والعذاب أمور روحانية، الرد على الفلاسفة القائلين بأن النعيم والعذاب أمور روحانية. عاشراً أن حقيقة نار الآخرة وما فيها وأحوال أهلها لا تماثل حقائق ما في الدنيا، هذا كله على القول الراجح في تفسير الآية، وأنها في وصف حال القيامة. ولما ذكر الله أحوال الكافرين وما أعده لهم من العذاب والنكال في النار، أتبعه بذكر أحوال المؤمنين وما هيأ لهم من النعيم في الجنة جمعا بين الزجر والترغيب، فإن من الناس من لا يجدي فيه إلا الوعيد، ومنهم من لا يدفعه إلا الوعد، فقال سبحانه: وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة. التفسير: قول وجوه يومئذ ناعمة أي ووجوه، وهو مبتدأ، وناعمة وراضية وفي جنة عالية أخبار، وقوله وجوه يومئذ ناعمة هي وجوه المؤمنين يومئذ تغشى الناس القيامة، ناعمة أي وضيئة مبتهجة بثواب ربها متنعمة به في الجنة، كما قال تعالى: تعرف في وجوههم نظرة النعيم. لسعيها راضية أي لعملها الذي عملته في الدنيا راضية لما لقيت من ثمرته، فاللام متعلقة براضية والتقدير راضية لسعيا، واللام لتقوية التعدية لضعف اسم الفاعل عن العمل في الفعل ولضعفه أيضا بتقديم المعمول. في جنة عالية أي مرتفعة مكانا وقدرا حسا ومعنى، وتنكير جنة للتعظيم. لا تسمع فيها لاغية الخطاب لكل من يصلح له، أي لا تسمع فيها لغوا، كما قال تعالى لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. وقرأ ابن كثير وأبو عمرو ورويس عن يعقوب لا تسمع فيها لاغية ببناء الفعل للمفعول ورفع لاغية. وفي الآية دلالة على أن الجنة دار كرامة بريئة من الباطل، وفيها إشارة إلى أن المؤمن عليه أن ينأى بنفسه عن اللغو والباطل. فيها في الجنة عين جارية تتدفق على وجوه الأرض من غير خدود إلى حيث يريد أهلها، لا ينقطع ماؤها، والمراد الجنس أي عيون. فيها سرر مرفوعة أي عالية بنفسها وبما عليها من الفرش الوثيرة، وأكواب موضوعة أي معدة بين أيديهم فلا ترفع فيشربون بها، أي معدة بين أيديهم فلا ترفع فيشربون بها متى شاءوا من أشربة الجنة. والأكواب جمع كوب، وهو الكوز الذي لا عروة له، فهو صالح للشرب من كل جهة. ونمارق جمع نمرقة، وهي الوسادة يستند إليها ويتكأ عليها، مصفوفة أي بعضها إلى جانب بعض، وزرابي أي بسط كثيرة فاخرة، وزرابي أي بسط كثيرة فاخرة، جمع زربية مبثوثة أي مبسوطة ومفرقة في كل مكان من مجالسهم، وهذا من كمال النعيم والرفاهية. نسأل الله أن يجعلنا من أهلها. الفوائد والأحكام: أولا جواز حذف حرف العطف الواو. ثانيا أن وجوه المؤمنين يوم القيامة تكون ناعمة، أي يظهر عليها أثر النعيم بالبشر والسرور. ثالثا أن المؤمنين في ذلك اليوم راضون سعيهم وهو عملهم الصالح، لأنه أفضى بهم إلى السعادة. رابعا أن المؤمنين يصيرون يوم القيامة إلى الجنة التي أعدها الله للمتقين. خامسا أن الجنة عالية وهي درجات، كما قال تعالى ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى. سادسا أن الجنة خالية من لغو الكلام، فلا يسمح فيها إلا ما هو سالم من ذلك، كما قال تعالى لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما. سابعا أن في الجنة عيونا جارية بأنواع الشراب. ثامنا أن في مجالس الجنة سرورا مرفوعة أي رفيعة، وأكوابا موضوعة في المجالس زينة وإعدادا، ونمارق أي وسائد مصفوفة بعضها إلى بعض، وزرابي مبثوثة أي مبسوطة. تاسعا أن في الجنة ما تلذ الأسماع والعيون، عاشرا أن من نعيم الجنة أنواع الشراب، الحادي عشر أن من نعيم الجنة أثاث المجالس، الثاني عشر أن من نعيم الجنة ما هو حسي من المطاعم والمشارب والأشجار والقصور والأنهار، ففيها الثالث عشر الرد على الفلاسفة القائلين بأن النعيم والعذاب أمور روحانية، الرابع عشر التشويق إلى الجنة بذكر ما فيها من أصناف النعيم، نسأل الله من فضله. وبعد ذكر القيامة ومصير الأشقياء والسعداء انتقل السياق إلى توبيخ المعرضين عن الإيمان وعن النظر في آيات الله الدالة على توحيده وقدرته على البعث، وذكر منها أربع آيات: خلق الإبل ونصب الجبال ورفع السماء وبسط الأرض، ثم أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم بالتذكير بآيات الله الكونية وآياته الشرعية وما تضمنته من الوعد والوعيد، وأخبره أن هذا هو وظيفته صلى الله عليه وسلم، وختمت السورة بأن إليه سبحانه المآب وعليه الحساب. قال تعالى: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت، فذكر إنما أنت مذكر، لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر، فيعذب الله العذاب الأكبر، إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. التفسير: قوله أفلا ينظرون بأبصارهم نظر تفكر واعتبار، والاستفهام للإنكار والتوبيخ، أي أعرضوا فلا ينظرون إلى الإبل، وهو الحيوان المعروف، والإبل جمع لواحد له من لفظه كيف لا واحد، والإبل جمع لا واحد له من لفظه كيف خلقت، هذا الخلق البديع العجيب في عظم جسمها وشدة قوتها، بحيث تحمل عليها الأحمال وهي باركة، ثم تقوم بيسر وهي آية في الصبر على الجوع والعطش أياما، وترعى كل نبات كثيرة المنافع، بحيث يشرب لبنها ويؤكل لحمها ويلبس من وبرها، وتنقاد للكبير والصغير وهي أنفس أموال العرب، وإلى السماء كيف رفعت، أي بلا عمد، وما زينت به من النجوم والشمس والقمر، وإلى الجبال الشامخة كيف نصبت، أي جعلت منتصبة على وجه الأرض نصبا ثابتا، فصارت لها كالأوتاد، ويلوذ بها الناس ويتخذونها أعلاما للطرق، ويتخذون منها بيوتا، وإلى الأرض كيف سطحت، أي بسطت ومهدت، حتى صارت صالحة للمشي عليها وإقامة المساكن فوقها، وهذا لا ينافي كونها كروية لأنها واسعة وسطحها مختلف ارتفاعا وانخفاضا. فإنهم لو نظروا إلى كل ذلك نظر اعتبار وتفكر لأيقنوا أن الله الذي خلقها قادر على بعثهم بعد الموت للحساب والجزاء. وخصت هذه الأربعة بالذكر لأنهم يشاهدونها دائما بأعينهم، وابتدئ بالإبل لأنها والله أعلم أشد ملابسة لهم من غيرها، والاستفهام في قوله كيف في المواضع الأربعة للتعجيب والتعظيم. والاستفهام في قوله كيف في المواضع الأربعة للتعجيب والتعظيم. ولما ذكر الله الأدلة على التوحيد والقدرة على البعث أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم بالتذكير فقال سبحانه فذكر، الفاء هي الفصيحة أي إذا كان الأمر على ما علمت، إذا كان الأمر ما علمت فذكر أي عظهم وداوم على التذكير ولا تيأس، إنما أنت مذكر أي وظيفتك التذكير فقط ولست هاديا لهم، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات لست عليهم بمسيطر أي لست عليهم بمسلط أي لست بذي سلطة فتجبرهم على الإيمان، بل لله الولاية عليهم كما قال تعالى وما أنت عليهم بجبار. إلا من تولى وكفر الاستثناء منقطع أي لكن من أعرض عن الإيمان وأصر على كفره، ومن مبتدأ مضمن معنى الشرط، ولذا قرن الخبر بالفاء في قوله فيعذبه الله العذاب الأكبر أي عذاب النار، ووصفه بالأكبر لأنه قد بلغ الغاية في الشدة، وكل عذاب نالهم في الدنيا فهو دونه. إن إلينا إيابهم أي رجوعهم بعد الموت إلينا لا إلى غيرنا، ثم إن علينا حسابهم يوم القيامة فنحاسبهم على كفرهم، ولا بد من ذلك كما تقتضي الحكمة وتدل عليه صيغة الوجوب على، فهو عهد أخذه الله على نفسه ولن يخلفه، كما قال تعالى فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون، وقال الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه. وفي الآيتين وعيد وتهديد للكافرين. الفوائد والأحكام: أولا أن خلق الإبل من عظيم الآيات، كيف هي مهيئة في خلقتها للركوب والحمل ومذللة للإنسان مع ما فيها من المنافع أكلا وشربا. ثانيا أن من آيات الله خلق السماوات ورفعها وتزيينها بالنجوم. ثالثا أن من آيات الله نصب الجبال وما في ذلك من تشبيث وما في ذلك من تثبيت الأرض فهي لها كالأوتاد وفيها من المنافع ما أودعه الله فيها من المعادن المختلفة. رابعا أن من آيات الله سطح الأرض وهو بسطها للقرار عليها، ولذلك سميت مهادا وفراشا، وفي جوفها وسطحها ما لا يحصى من النعم والآيات، وفي الأرض آيات للموقنين. خامسا وجوب التذكير بالله وآياته ووعده ووعيده. سادسا أن التذكير عام لجميع الناس كما يدل عليه حذف المفعول به في قوله فذكر. سابعا أن التذكير وظيفة الرسول صلى الله عليه وسلم بالتبشير والإنذار كما قال تعالى وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ثامنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم ليس مسلطا على الكفار بالقتل والقتال، وعلى هذا فتكون الآية منسوخة بآيات الجهاد. تاسعا أن الرسول صلى الله عليه وسلم ليس مسلطا على الكفار بالإكراه على الإسلام، ويؤيد قوله تعالى لا إكراه في الدين. عاشرا أن من أعرض عما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وكذب به فسيعذبه الله العذاب الأكبر، وهو عذاب النار الكبرى كما قال تعالى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى. الحادي عشر أن جميع العباد راجع إلى الله، وذلك بالموت ثم بالبعث من القبور. الثاني عشر إثبات البعث والحساب والجزاء بالثواب والعقاب. الثالث عشر إثبات الجنة والنار. رابعا أن الله أوجب على نفسه حساب الخلق لقوله إن علينا حسابهم. الخامس عشر تقديم الغاية على الوسيلة في الذكر لأنها أهم، يدل لذلك تقديم الوعد والوعيد على الأمر بالتذكير والوعد بالحساب. وبعد ذكر القيامة ومصير الأشقياء والسعداء انتقل السياق إلى توبيخ المعرضين عن الإيمان وعن النظر في آيات الله الدالة على توحيده وقدرته على البعث، وذكر منها أربع آيات: خلق الإبل ونصب الجبال ورفع السماء وبسط الأرض. ثم أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم بالتذكير بآيات الله الكونية وآياته الشرعية وما تضمنته من الوعد والوعيد، وأخبره أن هذا هو وظيفته صلى الله عليه وسلم. وختمت السورة بأن إليه سبحانه المآب وعليه الحساب، قال تعالى: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. فذكر إنما أنت مذكر، لست عليهم بمسيطر، إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر. إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. التفسير: قوله أفلا ينظرون بأبصارهم نظر تفكر واعتبار، والاستفهام للإنكار والتوبيخ، أي أعرضوا فلا ينظرون إلى الإبل، وهو الحيوان المعروف، والإبل جمع لواحد له من لفظه كيف لا واحد، والإبل جمع لا واحد له من لفظه كيف خلقت هذا الخلق البديع العجيب في عظم جسمها وشدة قوتها، بحيث تحمل عليها الأحمال وهي باركة، ثم تقوم بيسر وهي آية في الصبر على الجوع والعطش أياما، وترعى كل نبات كثيرة المنافع، بحيث يشرب لبنها ويؤكل لحمها ويلبس من وبرها، وتنقاد للكبير والصغير وهي أنفس أموال العرب. وإلى السماء كيف رفعت، أي بلا عمد، وما زينت به من النجوم والشمس والقمر. وإلى الجبال الشامخة كيف نصبت، أي جعلت منتصبة على وجه الأرض نصبا ثابتا، فصارت لها كالأوتاد، ويلوذ بها الناس ويتخذونها علاما للطرق ويتخذون منها بيوتا. وإلى الأرض كيف سطحت، أي بسطت ومهدت حتى صارت صالحة للمشي عليها وإقامة المساكن فوقها، وهذا لا ينافي كونها كروية، لأنها واسعة وسطحها مختلف ارتفاعا وانخفاضا. فإنهم لو نظروا إلى كل ذلك نظر اعتبار وتفكر لأيقنوا أن الله الذي خلقها قادر على بعثهم بعد الموت للحساب والجزاء. وخصت هذه الأربعة بالذكر لأنهم يشاهدونها دائما بأعينهم، وابتدي بالإبل لأنها والله أعلم أشد ملابسة لهم من غيرها. والاستفهام في قوله كيف في المواضع الأربعة للتعجيب والتعظيم. والاستفهام في قوله كيف في المواضع الأربعة للتعجيب والتعظيم. ولما ذكر الله الأدلة على التوحيد والقدرة على البعث، أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم بالتذكير، فقال سبحانه: فذكر. الفاء هي الفصيحة، أي إذا كان الأمر ما علمت فذكر، أي عظهم وداوم على التذكير ولا تيأس. إنما أنت مذكر، أي وظيفتك التذكير فقط، ولست هاديا لهم، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، لست عليهم بمسيطر، أي لست عليهم بمسلط، أي لست بذي سلطة فتجبرهم على الإيمان، بل لله الولاية عليهم، كما قال تعالى: وما أنت عليهم بجبار. إلا من تولى وكفر، الاستثناء منقطع، أي لكن من أعرض عن الإيمان وأصر على كفره، ومن مبتدأ مضمن معنى الشرط، ولذا قرن الخبر بالفاء في قوله: فيعذبه الله العذاب الأكبر، أي عذاب النار، ووصفه بالأكبر لأنه قد بلغ الغاية في الشدة، وكل عذاب نالهم في الدنيا فهو دونه. إن إلينا إيابهم، أي رجوعهم بعد الموت إلينا لا إلى غيرنا، ثم إن علينا حسابهم يوم القيامة، فنحاسبهم على كفرهم، ولا بد من ذلك كما تقتضي الحكمة وتدل عليه صيغة الوجوب على، فهو عهد أخذه الله على نفسه ولن يخلفه، كما قال تعالى: فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. وقال: الله لا إله إلا هو، ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه. وفي الآيتين وعيد وتهديد للكافرين. الفوائد والأحكام: أولا، أن خلق الإبل من عظيم الآيات، كيف هي مهيئة في خلقتها للركوب والحمل، ومذللة للإنسان مع ما فيها من المنافع أكلا وشربا. ثانيا، أن من آيات الله خلق السماوات ورفعها وتزيينها بالنجوم. ثالثا، أن من آيات الله نصب الجبال وما في ذلك من تثبيت الأرض فهي لها كالأوتاد، وفيها من المنافع ما أودعه الله فيها من المعادن المختلفة. رابعا، أن من آيات الله سطح الأرض، وهو بسطها للقرار عليها، ولذلك سميت مهادا وفراشا، وفي جوفها وسطحها ما لا يحصى من النعم والآيات، وفي الأرض آيات للموقنين. خامسا، وجوب التذكير بالله وآياته ووعده ووعيده. سادسا، أن التذكير عام لجميع الناس، كما يدل عليه حذف المفعول به في قوله: فذكر. سابعا، أن التذكير وظيفة الرسول صلى الله عليه وسلم بالتبشير والإنذار، كما قال تعالى: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. ثامنا، أن الرسول صلى الله عليه وسلم ليس مسلطا على الكفار بالقتل والقتال، وعلى هذا فتكون الآية منسوخة بآيات الجهاد. تاسعا، أن الرسول صلى الله عليه وسلم ليس مسلطاً على الكفار بالإكراه على الإسلام، ويؤيد قوله تعالى لا إكراه في الدين. عاشراً، أن من أعرض عما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وكذب به فسيعذبه الله العذاب الأكبر، وهو عذاب النار الكبرى، كما قال تعالى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى. الحادي عشر، أن جميع العباد راجع إلى الله، وذلك بالموت ثم بالبعث من القبور. الثاني عشر، إثبات البعث والحساب والجزاء بالثواب والعقاب. الثالث عشر، إثبات الجنة والنار. رابعا، أن الله أوجب على نفسه حساب الخلق لقوله إن علينا حسابهم. الخامس عشر، تقديم الغاية على الوسيلة في الذكر لأنها أهم، يدل لذلك تقديم الوعد والوعيد على الأمر بالتذكير والوعد بالحساب. كان هذا المشروع برعاية أوقاف الشيخ علي بن عبد العزيز الضويان رحمه الله وغفر له ولوالديه وبارك في ذريته وجعله في موازين حسناتهم.